إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد سبق أن الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعلمها وأن يعمل بها: أن يعرف ربه، وأن يعرف دينه، وأن يعرف رسوله. وهي الأسئلة الثلاثة التي يسألها في القبر حينما يأتيه منكر ونكير، فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن رسولك صلى الله عليه وسلم؟ سبق الكلام عن معرفة الله، وسبق الكلام عن معرفة الدين، واليوم موعدنا في الكلام عن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل مسلم أن يعرف أن محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم الذي ليس بعده رسول، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. حتى عيسى بن مريم لما ينزل في آخر الزمان ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل من الناس إلا الإسلام صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا يقبل الله عز وجل إيمانا من أحد إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمؤمن ينبغي أن يعلم أن الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، وأن لا سبيل له للهداية إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. فما دام الإنسان متمسك بالكتاب والسنة ومتبع للكتاب والسنة فهو بإذن الله من أهل الإيمان، وسيكون في الآخرة ممن يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم في الحوض ويشرب منه شربة لا يظمأ منها أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا الأدب معه، فمن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم محبته وتعظيمه وتقديمه على النفس والأهل والمال. فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده ونفسه التي بين جنبين. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إنك لا أحب إلي من أهلي ومن مالي ومن ولدي إلا نفسي. قال: لا يا عمر. فقال عمر: ونفسي يا رسول الله؟ قال: الآن يا عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فأول هذه الثلاثة محبة الله ورسوله، فلا بد للمسلم أن يحب الله ورسوله، وأن يعظم أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا أمر والحمد لله في عقيدة كل مسلم، وهو تعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واتباعه عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. فلا بد للمسلم أن يعلم هذا. أيضا من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم عدم المبالغة في إطرائه عليه الصلاة والسلام ووصفه بما لم يصفه به الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فلا يقال في حق الرسول ما قاله صاحب تلك الأبيات، قال: دع من دعته النصارى في نبيهم، وقل ما شئت فيه واحتكم، فمن علمه الدنيا وضرتها، ومن علمه علم اللوح والقلم. نقول: لا، هذا من الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من علمه علم اللوح والقلم، هذا من علم الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت أعلم كما أخبر الله عز وجل، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. والرسول كان يسأل السؤال أحيانا فلا يجيب حتى يأتيه الوحي، فمن أين أنه يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك الله عز وجل يقول كما في خاتمة سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والأدب معه أن لا يتخذ قبره عيدا ولا وثنا يعبد صلى الله عليه وسلم، فهذا من محبته عليه الصلاة والسلام. من محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أن لا تقدم بين يدي السنة من سنة الرسول الرأي والعقل، بل اجعل كلام الله وكلام الرسول هو المقدم وهو الأصل وهو المتبع. هذه جملة من الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يعلمها. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه بعد بعثته لا ينفع أحد أن يتبع غيره. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني، ما من يهودي ولا نصراني يبلغه أمري فلا يؤمن بي إلا دخل النار. ما في، لازم تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يحق لليهودي أن يقول أنا أتبع موسى، ولا يحق للنصراني يقول أنا أتبع عيسى، لا. ولذلك لما جاء أحد العلماء العالم من علماء الإسلام وقال، جاء أحد علماء اليهود إلى عالم من علماء الإسلام قال: يا شيخ، يلزمكم أن تتبعونا، يعني على اليهودية، ولا يلزمنا اتباعكم. قال: لما؟ قال: لما؟ قال: لأنكم تؤمنون بموسى رسولا من عند الله، وأنه كليم الله، وأنه رسول بعثه الله. قال: نعم. قال: ونحن وأنتم مختلفون في محمد، فعليكم أن توافقونا وأن تتبعوا موسى فيما اتفقتم فيه معنا، ويبقى محمد محل اختلاف. فرد عليه العالم، وهذه مهمة في معرفة الرسول، رد عليه العالم بقوله: نحن نؤمن بموسى الذي بعثه الله سبحانه وتعالى إلى اليهود، وأن عليهم كان اتباعه في زمنه، ولكن نؤمن بموسى الذي بشر بمحمد رسولا يأتي من بعده، ونؤمن بعيسى الذي بشر أيضا بمحمد رسولا يأتي من بعده، لأن الله أخذ العهد على كل نبي أن يأخذ على أمته العهد أنه إذا بعث محمد أن يتبعوه. فنحن نؤمن بموسى الذي هذه صفته، الذي يأمر أتباعه بتصديق محمد وباتباعه إذا ما بعث. وهذا من عقيدة المسلم في الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه ما من نبي إلا وأخذ على أمته العهد أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أن يتبعوه ويؤمنوا به. فأبلس اليهودي وسقط في يده. معنى ذلك أن موسى الذي أنتم تقولون أنكم تتبعونه، إذا كنتم تتبعونه حقا فعليكم اتباع محمد، أما موسى الذي تدعون اتباعه ولا تعتقدون أنه أمر باتباع محمد إذا ما بعث، فهذا غير ما نؤمن به نحن أهل الإسلام. فأبلس اليهودي وسكت. فهذه من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يلزمها وأن يتبعها وأن يعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا غلو في حقه صلى الله عليه وسلم، ولا إطراء كما أطرت النصارى المسيح عيسى ابن مريم، وإنما اتباع لهديه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا إيمان صحيح ولا اتباع صحيح لمن لم يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم مع إتيانه بكلمة التوحيد فهو من أهل الاختلاف. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال في رواية: الجماعة. وقال في رواية: ما أنا عليه وأصحابي. وقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار هو من نصوص الوعيد. فهو إن كان فهؤلاء إن كان أهل الاختلاف والتفرق، إن صح منهم التوحيد فهم تحت مشيئة الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا من نصوص الوعيد، قوله كلها في النار يعني هذا عذابهم إذا شاء الله أن يعذبهم، وإلا هم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. المهم أن يحرص الإنسان أن لا يكون من أهل التفرق والاختلاف، فيلزم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه الرواية: ما أنا عليه وأصحابي، رواية مفسرة لمعنى الجماعة، على المسلم أن يحرص على التمسك. ولذلك في الحديث الآخر يقول: من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا ما يتعلق بالتعريف بالأسئلة الثلاثة والأصول الثلاثة التي ينبغي لكل مسلم أن يعرفها: معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن ننتقل للأسئلة إن شاء الله، ربنا يسر.
شيخنا جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: اعتمرت وعندي مشكلة تساقط الشعر، وتوضأت ونزل شعر من وجهي بغير عمد، فماذا علي؟
لا شيء عليك، لا شيء عليك، لأن نزول الشعر في مثل هذه الحالة ليس هو من باب القص وليس هو من باب الحلق. وكذا إذا احتجت أن تحك شعر رأسك ونزل شعر أيضا لا حرج عليك، لأنه هذا لا تقصد به لا قص ولا حلق، وإنما يحضر على المحرم أن يقص أو يحلق أو ينتف الشعر، وهذا ليس من ذلك، فهذا من العفو. نعم،
سأل الله إليكم. وهذا يقول: هل أقدم الحج والعمرة على الزواج، وما نصيحتكم للمقبلين على الزواج؟
لا شك أن الحج فرض الإسلام، والإنسان إذا تيسر له أن يحج عليه أن يبادر إلى الحج، وأن لا يتأخر، وأن لا يتأخر عن ذلك، لأنه لا يدري هل يتيسر له بعد ذلك أو لا. لكن الإنسان أحيانا، وهذه وضعية خاصة، يكون تعرضه للفتنة في الوقوع في الحرام من جهة النساء أعظم، فإذا كان الحال كذلك فقدم الزواج، وإن لم يكن الحال كذلك فالأصل أن تقدم الإتيان إلى الحج لكي تأتي بهذه الفريضة، لكي تأتي بهذه الفريضة. نعم،
السلام الله عليكم. هذا يقول: ما حكم الجهر بالأذكار في الصلاة وبعد الصلاة مع ما يحصل فيه من تشويش على من بجواره؟
الجهر بالأذكار من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمن يقرأ القرآن في المسجد: لا يجهر بعضكم على قراءة بعض، ينهى عن أن يرفع الإنسان صوته بقراءة القرآن فيؤذي غيره، فما بالك بقضية الجهر بالأذكار. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله أن من كان يجهر بالنية في الصلاة ينهى، فإن لم ينتهي يعذر، لأنه يؤذي الناس حولهم بجهره بهذه النية. فكذا نحن نقول: لا ينبغي للإنسان أن يجهر بالأذكار في الصلاة أو بعد الصلاة، لأنه بهذا يؤذي المصلين. نعم، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا برفع أصواتهم بذكر الله والتكبير بعد الصلاة. قال العلماء: هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فترة ليعلم الناس مشروعية الأذكار بعد الصلاة، فإذا تعلم الناس ينبغي أن لا يرفعوا الصوت حتى لا يتأذى من يصلي في المسجد، أو لا يتأذى المسبوق الذي قام يقضي ما فاته. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز جمع قضاء الصوم منذ سنوات عدة؟
نعم، هذا الواجب، الواجب أن تبادر إلى قضاء الصوم، فإن جمعته سردا الحمد لله حصل المقصود، وإن فرقته بسبب أنك مضطر إلى ذلك لا حرج عليك في ذلك. المهم أن تبادر إلى قضاء ما فاتك من صيام رمضان، لأن ذمتك تعلقت بأداء هذا الواجب. نسأل الله أن يعينك وأن ييسر أمرك، يعيننا ويعينك ويعين جميع المسلمين، نعم، ويسر أمورنا وأموركم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تكفي صلاة التهجد عوضا عن صلاة التراويح؟
صلاة التهجد وصلاة التراويح كلها صلاة ليل، كلها صلاة ليل، فإذا صليت في الأول أو صليت في الآخر فأنت قد قمت وصليت في هذه الليلة. وأهل العلم يقولون، يعني بعض أهل العلم يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بعضهم يقول هذا في من قام مع الإمام صلاة العشاء ثم قام معه صلاة التراويح فقد حصل له إدراك هذا الأجر. وبعض أهل العلم يقول أيضا يعود معه في صلاة التهجد، لأن الإمام إذا قام هو بنفسه أو قام نائبه فقيامه في هذه الليلة في هذين المقامين، فلا يتحقق له حصول أجر قيام الليلة إلا بالصلاة معه في هذا وفي الصلاة معه في هذا. وأنا الذي يظهر لي أن من صلى صلاة العشاء مع الإمام وصلى معه التراويح قد حصل له المقصود، قد حصل له المقصود، فإنه قام مع الإمام حتى أنصر. فإن تيسر له أن يعود في آخر الليل فهذا أكمل وأفضل، وإلا حصل له المقصود في أنه صلى مع الإمام صلاة العشاء وصلى معه صلاة التراويح وأحيا هذه الليلة وكتب له كإحياء هذه الليلة إن شاء الله. فلا يشترط الأمران، لكن نحن نقول هذا هو الأولى والأفضل إن شاء الله، نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل تبرأ ذمة من يخرج زكاة الفطر نقودا؟
جمهور أهل العلم على أنه لا تبرأ ذمة من أخرج زكاة الفطر نقودا، يقولون لا تبرأ ذمته بإخراجها بالنقود، لابد يخرجها بالطعام. وأنا أقول تذكر دائما أن النقود كانت موجودة في زمن الرسول، والفقراء والمساكين كانوا موجودين في زمن الرسول، ومع ذلك حدد زكاة الفطر بإيش؟ بالطعام، صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من أقط، صاع من تمر، صاع من حب، حددها بصاع من طعام. فمعنى ذلك أن إخراجها بصاع من طعام مقصود، فلا يتحقق هذا إلا بإخراجها. الحالة الاستثنائية قلنا أن لا يتوفر الحبوب، أن لا يوجد مساكين يأخذون الحبوب، عندها نقول تجزئ القيمة، حالة استثنائية، نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عملت عمرة في شعبان وعمرة في رمضان من الطائف، وسأذهب للمدينة وأرجع، فهل أعتمر؟
هذا يرجع إليك إذا أنت أردت أن لا تدخل مكة إلا معتمرا، فإذا مررت بالميقات أحرم من الميقات وادخل مكة معتمرا، وإذا ما أردت أن تعتمر لا يلزمك. لذلك الرسول يقول: ممن أراد الحج أو العمرة، قال ممن أراد. فأنت إذا أردت الحج أو العمرة ذهبت إلى المدينة، وأردت العمرة فلا تمر بالميقات إلا وأنت قد أحرمت من الميقات، ولا تدخل مكة إلا محرما، أما إذا لم ترد العمرة فلا حرج عليك، نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل قراءة القرآن جماعة بلسان واحد يوم الجمعة جائز؟
قراءة القرآن جماعة بصوت واحد هذه لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقل الشاطبي أن أهل العلم حكموا بأن هذا بدعة، أن القراءة جماعة بصوت واحد للقرآن الكريم أنها بدعة، وإنما يفعلها أحيانا المعلم يعلم الطلاب كيف ينطقون ويشجعهم على القراءة، لكن أن يقرأ الإنسان تقربا إلى الله صلاة قراءة للقرآن جماعية فهذه نص أهل العلم على أنها بدعة، وأنها ما ينبغي أن تفعل، وأنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بأمر محدث منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، نعم.
صلى الله عليكم. يقول: إمام مسافر لا يقصر الصلاة، فهل للمأموم خلفه أن يقصر أو يتم؟
لا، إذا أتم يلزمك أن تتم، ليس لك أن تقصر. من صلى وراء من يصلي صلاة مقيم عليك أن تتم وراءه، نعم.
يقول: ما حكم بيع السلعة على شخص أخذتها منه بالأجل دون اتفاق مسبق لكن الحاجة دعت لذلك؟
الذي يظهر أن هذا يعني ذريعة إلى بيع العينة، فلا تفعل ذلك، ابحث عن غيره يشتري منك، فإن بيع العينة أن تشتري السلعة من شخص بالأجل ثم يرجع هو يشتريها منك بالتقسيط، يشتريها منك بالنقد، فيحصل أن السلعة باعها أو حصلت فيها بيعتين، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا عند أهل العلم هو صورة بيع العينة. فسدا للذريعة ومنعا من الوقوع في الحرام نقول لا يجوز أن تبيع السلعة ممن اشتريتها منه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول
يعني اشتريتها منه بالتقسيط ثم تريد أن تبيعها له بالنقد. نعم.
يقول ما حكم المرأة الحائض إذا أتاها الحيض في الإحرام؟
إحرامها صحيح، تبقى على إحرامها، لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإن اضطرت من أجل السفر أو الرفقة وفوات الرفقة وأنه لا يمكنها أن تتأخر والحيض معها، فقد أباح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لها أن تطوف بعد أن تستسفر، يعني تتحفظ حتى لا ينزل الدم فيؤذي الناس في المطار. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما كيفية النية للقيام في العشر الأخير من رمضان؟
كيفية النية للقيام هي زي كيفية النية، مثل كيفية النية في القيام في غير رمضان، يعني أن تنوي وتستحضر في قلبك أنك تقوم الليل تعبدا لله سبحانه وتعالى، وتستحضر التصديق والإيمان به سبحانه وتعالى، وأنك لا تقصد إلا وجهه سبحانه وتعالى، وأن تحتسب عند الله عز وجل الأجر. تستحضر هذه المعاني في قلبه حينما تدخل في هذه الصلاة، فهي كأي نية قيام ليل في رمضان وفي غير رمضان، لكن رمضان أكد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه على خصوصية استحضار الإيمان والاحتساب، فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول عندنا موظفون لا يعطونك حقك المستحق لك إلا بالرشوة، فهل أعطيهم؟
الرشوة دفع المال للوصول إلى حق الغير، يعني أن يكون تدفع المال إلى شخص لتتعدى بهذا على حق غيرك. أما دفعك المال للوصول إلى حقك فهذا جائز لك، حرام على الآخر، هو الذي يأثم وليس أنت، إلا إذا كان هذا من عمل ما هو من عمله وهو يتبرع وهو يريد أن يعمل لك في هذا، فهذا من باب الأجرة. فدفعك المال للوصول إلى حقك بدون تعدي على الآخرين هذا ليس برشوة، احفظوا هذا، الرشوة دفع المال من أجل التعدي على حق الغير، هذا حرام ما يجوز، وهذا الذي جاء فيه لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهم. أما دفعك المال للوصول إلى حقه أو لدفع الظلم عليك فهذا لا حرج عليك فيه، لأنك أنت لا تعتدي على الآخرين ولا تضر الآخرين، فهذا جائز لك أن تدفعهم، حرام عليه أن يأخذه إذا كان هذا عمله وهو يقصر فيه حتى تدفع، فهو حرام عليه، لكن أنت ليس حرام عليك وليس هذا من باب الرشوة. واضح؟ وكذا إذا دفعت المال لشخص لكي يعينك للوصول إلى حقه، هو ما هو عمله هذا لكن يقول أنا مستعد أساعدك، مثل الأجير، مثل الآن المكاتب التي تساعدك في المعاملات وتساعدك في كذا، هذا لا حرج عليك فيه وهذا ليس من باب الرشوة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول لا أعرف الزكوات عندي وقد أدفعها زيادة أو نقصان، فهل يجوز عند الصدقة أو إعطاء شيء لله أن أنوي به تسديد أو قضاء ما فاتني من تقصير في الزكاة الماضية؟
لا يجوز لك يا أخي أن تقول أنا أزكي ولكن ما أحصي الزكاة علي كم، لا، لابد أن تحصي الزكاة عليك كم بحيث أنك لا تنقصها، لا يجوز لك أن تنقص ما تزكيه، خلاص زكاتك الآن 1000 ريال لابد أن تخرج 1000 ريال، تحسب وتعرف تخرج 1000 ريال، سير لا تنقص حتى تبرأ ذمتك. أما أن تقول أنا لا أعلم مقدار ما أزكيه، أقول إذن أخرج بزيادة بما يغلب على ظنك أن هذا حصل فيه أداء الزكاة وزيادة. أما أن تقول أنا أخرج وقد يكون نقص، أقول لا، هذا ما يجوز لك ولا تبرأ ذمتك بذلك، لا تبرأ ذمتك بذلك، عليك أن تحرص أن تحصي الزكاة وتخرجها كما أحصيتها، وإن زدت فهذا صدقة منك ولك فيها أجر، لكن إن نقصت أنت تأثم على هذا، ما ينبغي لك أن تستروح بمثل هذا الأمر. نعم.
يقول كان لدي رصيد في البنك مدة 3 سنوات أخذت مالي بالفائدة، أما الفائدة فلم أصرفها وأعطيتها للزوجة وهي تتصرف فيه، فما الحكم؟
هذا الرصيد الذي كان لك في البنك وجاءتك عليه فوائد، هذه الفوائد إذا كانت فوائد ربوية وليست التعامل في أسهم استثمارية ونحوها، فالفوائد الربوية خبيثة، والله عز والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومعنى هذا أنك تتخلص من هذا المال بحيث أنك لا تعطيه إلى مسلم معين، ولذلك العلماء يقولون هذا المال الخبيث يتخلص منه المسلم بأن ينفقه في المرافق العامة، مثلا في مثلا بناء مدارس، بناء مستشفيات، بناء حمامات المسجد، في صيانة لأمور ومرافق انتفع بها أهل الإسلام. أما أن تعطيها لمسلم معين لا، إلا إذا كان مرادك بأنك أعطيتها لزوجتك لكي هي تنفقها في المرافق العامة ولا تعطيها لمعين، فالأمر في ذلك إن شاء الله واسع. أما أن تعطي لها هي تنفقها على مصاريفها أو مصاريف أولادها أو مصاريف البيت أو على مصاريف ناس من أقاربها، فهذا مال خبيث ما ينبغي لك أن تعطيه لمسلم يأخذه، وهو مال خبيث، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن معنى هذا الحديث أنك في تخلصك لهذا المال لا تسترجي من ذلك الأجر والثواب، لأنه مال لا يقبله الله لخبثه، مال لا يقبله الله لخبثه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل نصاب عروض التجارة يقاس على الذهب 85 غراما؟
نعم، العلماء رحمهم الله يقدرون نصاب عروض التجارة بنصاب الذهب والفضة، يقدرون عروض التجارة بنصاب الذهب والفضة، والآن أكثر الأعمال وأكثر الاعتماد على الذهب فيكون تقدير النصاب بها، والنصاب من الذهب قيمة 85 جرام من الذهب، العلماء بين 85 إلى 90، إحنا نعتمد 85، فنقول 85 إذا بلغت التجارة اللي عندها قيمتها 85 جرام من الذهب، يعني قيمة 85 جرام من الذهب، خلاص هذا الآن عندك أنت عروض تجارة بلغت النصاب، عليك أن تخرج فيها الزكاة. نعم.
قول أحسن الله إليكم، هل يجوز العمل في فندق يبيع ما حرم الله من لحوم الخنزير والخمور؟
إذا كان عملك لا يباشر هذا البيع المحرم، يعني يجوز عملك مع الكراهة، يجوز عملك مع الكراهة. فإذا أنت كنت لا تبيع في الفندق لحوم الخنزير ولا تبيع الخمور، وإنما مثلا عملك في جهة ثانية بعيدة عنه، بعيدة عن هذه المحرمات، يجوز مع الكراهة، والأولى أن تبحث عن عمل آخر غير هذا العمل. أما إذا كان عملك مباشر لبيع الخمور ولبيع الخنزير ويعني تدخل في هذه الأمور، فعملك هذا حرام ومكسبك منه حرام، عليك أن تتخلص منه لأنه مال خبيث. نعم.
صلى الله عليكم. يقول ورثت من أبي عدة أراض وهي باقية من سنين لم أستفد منها، فهل عليها زكاة؟
الأراضي التي لم يعرضها الإنسان للبيع والشراء ويعني لم يعرضها كعروض للتجارة لا يلزمه فيها زكاة، لا يلزمه فيها زكاة، وكذا البيوت لا زكاة فيها إلا إذا أجرها، فإذا أجرها وقبض إيجاراتها فإن الإيجار إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب وملكه الملك التام تجب فيه الزكاة، لكن نفس البيت نفس الأرض كأموال القنية لا زكاة فيها. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، أريد أن أعمل عمرة عن أبي، فهل أحرم من هذا الجامع؟
إذا كان الإنسان في مكة وأراد أن يعمل عمرة عن نفسه أو عن غيره فإنه لابد أن يخرج إلى الحل، لا يجوز لك أن تحرم من مكة، إن حرمت من مكة انعقدت العمرة وعليك دم، إن حرمت من مكة انعقدت العمرة وعليك دم، لابد من أن تخرج إلى الحل. هذه عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر أمرها الرسول أن تخرج إلى الحل، فأردفها خلف أخيها عبد الرحمن وذهب بها إلى جهة مسجد التنعيم الذي يعرف اليوم بمسجد عائشة، فأحرمت منه ودخلت، فلو كان يجزي الإحرام من مكة لما كلف زوجه الخروج إلى الحل، ما كلف زوجه الخروج إلى الحل. فمن أراد العمرة من أهل مكة ومن هو ممن هو فيها سواء من أهلها أو آفاقي لابد أن يخرج إلى أدنى الحل، إلى أدنى الحل، فيحرم من هناك ويدخل. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل السفر للعمل من بلد الإسلام إلى بلاد الكفر يعتبر هجرة شرعية؟
بالنسبة للسؤال اللي قبله، حجك عن أبيك يشترط فيه كذلك أن يكون الوالد متوفى أو أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه لا يستطيع معه الحج، أو أن يكون كبيرا في السن يعجز عن أن يؤدي أعمال الحج أو العمرة. فأنت هنا لك أن تحج عن أبيك أو تعتمر. أما بالنسبة لهذا السؤال، فالانتقال من بلد الإسلام إلى بلد الكفر للإتيان بتجارات أو أعمال احتجت إليها مع أمنك على دينك وعلى نفسك وعلى عرضك، هذا لا حرج فيه، وهذا لا يسمى هجرة، إنما يسمى سفر من أجل التجارة. اسم الهجرة في الإسلام الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بغرض اتخاذها موطن. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم الذهاب للعمرة عن طريق الأقساط ثم يذهب مرة أخرى قبل أن يسدد أقساط الأولى مع استطاعته؟
لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، هو يسدد أقساط العمرة الأولى ويؤدي أعمال العمرة الثانية، لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، إلا إذا كان ذهابه للعمرة الثانية يؤثر في سداده للأقساط، فنقول الأولى البراءة من الدين قبل الإتيان بعمرة نافلة. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل العمرة عن المتوفى أفضل أم الصدقة بتكاليف العمرة عنه؟
لا شك أنك يعني إذا كنت تريد أن تعتمر عن والدك أو عن قريب لك، عملك أنت أولى من أن يعمل به غيرك، فإذا أنت قمت بالعمرة عن غيره عنه فهذا بر وصلة وعمل صالح إن شاء الله ترجو بذلك ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، فإن لم يتيسر لك فلك أيضا أجر وثواب بأن تعطي غيره مالا لكي يحج أو يعتمر عن هذا القريب المتوفى لك. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز الاعتكاف في المسجد حتى لو كان غير جامع؟
العلماء رحمهم الله يعني أجازوا الاعتكاف في المسجد غير الجامع بشرط أنك تخرج للجمعة في المسجد الجامع، وهم لما نصوا على المسجد الجامع على أساس أن الإنسان يريد أن يعتكف أياما يكون منها يوم جمعة، فما تحتاج إلى الخروج من المسجد. لكن إن اعتكفت في مسجد غير جامع ولم يكن في أيام اعتكافك يوم جمعة لا حرج عليك، أو اعتكفت في مسجد غير جامع وشرط أنك وقت الجمعة تخرج أداء الجمعة وترجع أيضا يجوز اعتكافك إن شاء الله، لكن أخرج من هذا كله أنت ولا تعتكف إلا في مسجد جامع. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: دواء القطرة في العين هل هو مفطر مع أني لا أستغني عنه؟
دواء القطرة في العين وفي الأنف ليس بمفطر إلا إذا وصل إلى الجوف، فأنت إذا استطعت إذا قطرت أن لا تجعل القطرة تصل إلى الجوف فلا حرج إن شاء الله في ذلك، وهذا معناه أنك تضع القطرة يسيرة ولا تكون مستلقيا إنما تكون جالسا بحيث أن القطرة لا تدخل إلى الجوف ولا حرج إن شاء الله في ذلك.
يقول: أحسن الله إليكم، بعد العمرة رجعت إلى الفندق ولم أسمع أذان الفجر وشربت ماء، بعدها علمت أن الفجر قد أذن.
لا حرج عليك ما دمت لم تتبين الفجر وشربت أنت تظن استمرار الليل، فالأصل استمرار الليل، ولا ثم بعد ذلك علمت أنك شربت وقت الفجر، صومك صحيح وأتم صيامك ولا قضاء عليك بإذن الله. العلماء يفرقون بين حالين، يقولون الله سبحانه وتعالى يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، فمن أكل وشرب في الليل قبل أن يتبين له لا حرج عليه، فإن تبين أن أكله وشربه كان في الفجر لا يضره ذلك لأنه كان في وقت جواز أكل وشرب. هذا الحالة الأول. الحالة الثانية من يكون صائما في النهار فلم يتبين غروب الشمس فأكل وشرب، يقولون أنت إذا تبينت بعد ذلك أنك أكلت وشربت في وقت الصوم فأنت قد أفطرت، عليك أن تقضي هذا اليوم. ليش؟ قالوا لأن الأصل أنك ممنوع من الأكل والشرب، فما ينبغي لك أن تفطر حتى تتبين دخول وقت الإفطار، فأنت استعجلت قبل أن تتبين فيلزم القضاء هذا اليوم. هذا حال وهذا حال. نعم.
صلى الله عليكم، يقول: ما هي وضعية الكرسي في الصلاة عند صفوف؟
يعني كأنه يسأل يقول: كيف أضع الكرسي في الصلاة عند الصفوف حتى يتحقق أني في مساواة الصف. أقول الذي يظهر والله أعلم أن المساواة في الصفوف في الكرسي تكون باعتبار ظهرك وجذعك، فيكون جذعك وظهرك مساوي للصفوف، فتقف بهذه الطريقة، تجعل الكرسي بهذه الطريقة. أما أن تجعل الكرسي بحيث أنه أقدامك تكون في الصف وظهرك وهذا خارج الصف، فهذا لا يتحقق به المساواة. وعليك إذا صليت في هذا الكرسي أن تتقي الله سبحانه وتعالى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا كنت تستطيع القيام ما يجوز تجلس على الكرسي وأنت تستطيع القيام. إذا كنت تستطيع السجود ما يجوز تجلس على الكرسي وأنت تستطيع السجود. فأنت تؤدي من الأعمال على الكرسي ما تستطيعه في الفريضة، أعني في الفريضة، لأن الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الذي تستطيعه افعله، والذي لا تستطيعه أجلس على الكرسي، لا حرج عليك في ذلك. أما أنك تستطيع القيام ثم تجلس على الكرسي ولا تقوم وأنت تستطيع القيام، نقول لا، قم صلي قائما حتى يأتي الموضع الذي لا تستطيعه، أجلس على الكرسي وأديه على الكرسي وأومي إيمان فيما لا تستطيع. ونسأل الله لنا ولكم الشفاء والعافية والعون والتيسير. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هل لبس القبعة للمرأة المحرمة جائز، وهل لبس الحذاء للمحرم جائز؟
لبس القبعة للمرأة يعني غطاء الرأس جائز، إنما الحرمة المرأة إحرامها ألا تتبرقع وألا تقع ألا تضع شيء مفصل على قدر الوجه في وجه على وجهها، أو ألا تلبس القفازين. أما لبس الحذاء فالحذاء جائز لا حرج فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى المحرم عن لبس الخف، ولذلك قال من لم يجد النعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني يقطع الخف أسفل من الكعبين، يعني يبقى الحذاء على صورة الحذاء. فلبس الحذاء جائز ولا يضره أن يكون مخيطا، فإن المراد بمنع المحرم من المخيط فإن المراد بمنع المحرم من المخيط أي ما فصل على قدر العضو من أعضاء جسده، لا المعنى أنه ما يكون فيه شيء مخيط، لا. فمثلا لو احتجت أنت إلى رداء أو إزار وكان عندك قطعتين فخطهما وجعلتها رداء وقطعة أخرى خطها وجعلتها إزار، لا حرج عليك في ذلك، إنما الحرج أن تفصل الثوب أو القماش على قدر أعضائك، هذا الممنوع منه، وهذا هو المخيط المقصود به.
السلام الله عليكم. يقول ما حكم صلاة جماعتين في المسجد في مسجد واحد؟
يعني إذا كانت الجماعتين نافلة، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ذات مرة إلى المسجد وجد الصحابة يصلون أوزاعا متفرقين، هنا جماعة وهنا جماعة وهنا جماعة، فما أنكر عليهم الجماعات ولكن اختار لهم الأفضل فجمعهم على إمام واحد على أبي بن كعب، هذا في النافلة. أما إذا كان في أداء الفريضة فالأصل جماعة المسجد، جماعة الإمام، جماعة الإمام. فإذا قامت جماعة ثانية وجماعة الإمام قائمة، العلماء يحكمون بأن هذه الجماعة الثانية باطلة، يحكمون أن هذه الجماعة باطلة، لأنه من كان داخل المسجد يلزمه أن يتابع الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن إذا انتهت صلاة الجماعة فقام الناس يصلون جماعة وجاء غيرهم يصلوا جماعة وما انتبهوا لهؤلاء، إن شاء الله ما في حرج، والأصل أن ينظر الإنسان إذا كانت هناك جماعة قائمة أن يلتحق بها ولا ينشئ جماعة أخرى، لكن في مثل هذه الحالة يتساهلون. وهذه الصورة ذكرها العلماء في صور مساجد الطرق في السفر، مساجد الطرق في السفر استقام فيها أكثر من جماعة أحيانا في الوقت الواحد، فهم يعني يجيزونها لأن الناس تختلف أغراضهم، قد تكون هؤلاء جماعة أهل سفر يريدون أن يصلوا صلاة السفر، وقد يكون هذه جماعة أهل حضر يريدون أن يصلوا صلاة إقامة، فالأمر يفترق في مساجد الطرقات غير مساجد الجماعة داخل محل الإقامة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول استأجرنا سيارة أجرة إلى مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم ذهبنا نغتسل وبعد العودة لم نجده في المكان، فماذا نفعل بالمبلغ؟
إذا لم يمكنكم الوصول إليه وإيصال الأجرة له تصدقوا بها بالنية عنه، تصدقوا بها بالنية عنه، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم يتقبل منا ومنكم.
صلى الله عليكم. يقول إذا وافق العيد الجمعة هل تسقط الجمعة؟
من صلى صلاة العيد هو بالخيار، إن شاء يصلي الجمعة وإن شاء لا يصليها. طيب ماذا يصنع؟ نقول يصلي في وقت الجمعة الظهر، يصلي في وقت الجمعة الظهر. إذا وافق العيد يوم جمعة فإنه المسلم يكون الذي حضر صلاة العيد بالخيار، إن شاء صلى الجمعة وإن شاء صلى الظهر. أما أن يترك صلاة الجمعة وصلاة الظهر فهذا ليس من أقوال أهل العلم، بل هو من الأقوال الشاذة التي أنكرها أهل العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء يوم العيد مرة يوم جمعة، فقال صلى الله عليه وسلم من شاء منكم أن يصلي معنا الجمعة يصلي، ومن شاء أن لا يصلي فلا حرج عليه. قال وإنا مجمعون، وإنا مجمعون. فالإنسان إذا جاء يوم العيد يوم جمعة هو بالخيار إذا صلى صلاة العيد. أما من لم يصلي صلاة العيد فتلزمه الجمعة، لابد أن يصلي الجمعة.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول ما حكم غسل اليدين بالصابون ناسيا بعد الإحرام بالعمرة؟
محظورات الإحرام إذا فعلها المحرم ناسيا أو جاهلا لا حرج عليه، فقد استغفر الله ولا شيء عليه، وهذا من يسر الدين والحمد لله. الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالإنسان إذا فعل شيء جاهلا غير قاصد لهذا الأمر، غير متذكر لهذا الأمر، لا شيء عليه بإذن الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد سبق أن الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعلمها وأن يعمل بها، أن يعرف ربه وأن يعرف دينه وأن يعرف رسوله، وهي الأسئلة الثلاثة التي يسألها في القبر حينما يأتيه منكر ونكير فيسألانه من ربك وما دينك ومن رسولك صلى الله عليه وسلم. سبق الكلام عن معرفة الله، وسبق الكلام عن معرفة الدين، واليوم موعدنا في الكلام عن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل مسلم أن يعرف أن محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم الذي ليس بعده رسول، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. حتى عيسى بن مريم لما ينزل في آخر الزمان ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل من الناس إلا الإسلام صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا يقبل الله عز وجل إيمانا من أحد إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمؤمن ينبغي أن يعلم أن الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، وأن لا سبيل له للهداية إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. فما دام الإنسان متمسك بالكتاب والسنة ومتبع للكتاب والسنة فهو بإذن الله من أهل الإيمان، وسيكون في الآخرة ممن يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم في الحوض ويشرب منه شربة لا يظمأ منها أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا الأدب معه، فمن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم محبته وتعظيمه وتقديمه على النفس والأهل والمال. فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده ونفسه التي بين جنبين. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إنك لا أحب إلي من أهلي ومن مالي ومن ولدي إلا نفسي. قال: لا يا عمر. فقال عمر: ونفسي يا رسول الله؟ قال: الآن يا عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فأول هذه الثلاثة محبة الله ورسوله، فلا بد للمسلم أن يحب الله ورسوله وأن يعظم أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا أمر والحمد لله في عقيدة كل مسلم، وهو تعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. فلا بد للمسلم أن يعلم هذا. أيضا من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم عدم المبالغة في إطرائه عليه الصلاة والسلام ووصفه بما لم يصفه به الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فلا يقال في حق الرسول ما قاله صاحب تلك الأبيات، قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت فيه واحتكم، فمن علمه الدنيا وضرتها ومن علمه علم اللوح والقلم. نقول: لا، هذا من الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من علمه علم اللوح والقلم، هذا من علم الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت أعلم كما أخبر الله عز وجل، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. والرسول كان يسأل السؤال أحيانا فلا يجيب حتى يأتيه الوحي، فمن أين أنه يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك الله عز وجل يقول كما في خاتمة سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والأدب معه أن لا يتخذ قبره عيدا ولا وثنا يعبد صلى الله عليه وسلم، فهذا من محبته عليه الصلاة والسلام. من محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أن لا تقدم بين يدي السنة من سنة الرسول الرأي والعقل، بل اجعل كلام الله وكلام الرسول هو المقدم وهو الأصل وهو المتبع. هذه جملة من الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يعلمها. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه بعد بعثته لا ينفع أحد أن يتبع غيره. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني، ما من يهودي ولا نصراني يبلغه أمري فلا يؤمن بي إلا دخل النار. ما في، لازم تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يحق لليهودي أن يقول أنا أتبع موسى، ولا يحق للنصراني يقول أنا أتبع عيسى، لا. ولذلك لما جاء أحد العلماء العالم من علماء الإسلام وقال، جاء أحد علماء اليهود إلى عالم من علماء الإسلام قال: يا شيخ، يلزمكم أن تتبعونا، يعني على اليهودية، ولا يلزمنا اتباعكم. قال: لما؟ قال: لما؟ قال: لأنكم تؤمنون بموسى رسولا من عند الله، وأنه كليم الله، وأنه رسول بعثه الله. قال: نعم. قال ونحن وأنتم مختلفون في محمد، فعليكم أن توافقونا وأن تتبعوا موسى فيما اتفقتم فيه معنا، ويبقى محمد محل اختلاف. فرد عليه العالم، وهذه مهمة في معرفة الرسول، رد عليه العالم بقوله نحن نؤمن بموسى الذي بعثه الله سبحانه وتعالى إلى اليهود، وأن عليهم كان اتباعه في زمنه، ولكن نؤمن بموسى الذي بشر بمحمد رسولا يأتي من بعده، ونؤمن بعيسى الذي بشر أيضا بمحمد رسولا يأتي من بعده، لأن الله أخذ العهد على كل نبي أن يأخذ على أمته العهد أنه إذا بعث محمد أن يتبعوه. فنحن نؤمن بموسى الذي هذه صفته، الذي يأمر أتباعه بتصديق محمد وباتباعه إذا ما بعث. وهذا من عقيدة المسلم في الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه ما من نبي إلا وأخذ على أمته العهد أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أن يتبعوه ويؤمنوا به. فأبلس اليهودي وسقط في يده، معنى ذلك أن موسى الذي أنتم تقولون أنكم تتبعونه، إذا كنتم تتبعونه حقا فعليكم اتباع محمد، أما موسى الذي تدعون اتباعه ولا تعتقدون أنه أمر باتباع محمد إذا ما بعث فهذا غير ما نؤمن به نحن أهل الإسلام. فأبلس اليهودي وسكت. فهذه من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يلزمها وأن يتبعها وأن يعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا غلو في حقه صلى الله عليه وسلم، ولا إطراء كما أطرت النصارى المسيح عيسى ابن مريم، وإنما اتباع لهديه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا إيمان صحيح ولا اتباع صحيح لمن لم يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم مع إتيانه بكلمة التوحيد فهو من أهل الاختلاف. قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال في رواية الجماعة، وقال في رواية ما أنا عليه وأصحابي. وقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار هو من نصوص الوعيد، فهو إن كان فهؤلاء إن كان أهل الاختلاف والتفرق، إن صح منهم التوحيد فهم تحت مشيئة الله، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا من نصوص الوعيد، قوله كلها في النار يعني هذا عذابهم إذا شاء الله أن يعذبهم، وإلا هم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. المهم أن يحرص الإنسان أن لا يكون من أهل التفرق والاختلاف، فيلزم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه الرواية ما أنا عليه وأصحابي رواية مفسرة لمعنى الجماعة، على المسلم أن يحرص على التمسك. ولذلك في الحديث الآخر يقول من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذا ما يتعلق بالتعريف بالأسئلة الثلاثة والأصول الثلاثة التي ينبغي لكل مسلم أن يعرفها: معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن ننتقل للأسئلة إن شاء الله، ربنا يسر.
شيخنا جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا السائل يقول اعتمرت وعندي مشكلة تساقط الشعر، وتوضأت ونزل شعر من وجهي بغير عمد، فماذا علي؟
لا شيء عليك، لا شيء عليك، لأن نزول الشعر في مثل هذه الحالة ليس هو من باب القص وليس هو من باب الحلق، وكذا إذا احتجت أن تحك شعر رأسك ونزل شعر أيضا لا حرج عليك، لأنه هذا لا تقصد به لا قص ولا حلق، وإنما يحضر على المحرم أن يقص أو يحلق أو ينتف الشعر، وهذا ليس من ذلك، فهذا من العفو. نعم.
سأل الله إليكم. وهذا يقول هل أقدم الحج والعمرة على الزواج، وما نصيحتكم للمقبلين على الزواج؟
لا شك أن الحج فرض الإسلام، والإنسان إذا تيسر له أن يحج عليه أن يبادر إلى الحج وأن لا يتأخر، وأن لا يتأخر عن ذلك، لأنه لا يدري هل يتيسر له بعد ذلك أو لا. لكن الإنسان أحيانا، وهذه وضعية خاصة، يكون تعرضه للفتنة في الوقوع في الحرام من جهة النساء أعظم. فإذا كان الحال كذلك فقدم الزواج، وإن لم يكن الحال كذلك فالأصل أن تقدم الإتيان إلى الحج لكي تأتي بهذه الفريضة، لكي تأتي بهذه الفريضة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم الجهر بالأذكار في الصلاة وبعد الصلاة مع ما يحصل فيه من تشويش على من بجواره؟
الجهر بالأذكار من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمن يقرأ القرآن في المسجد: لا يجهر بعضكم على قراءة بعض، ينهى عن أن يرفع الإنسان صوته بقراءة القرآن فيؤذي غيره، فما بالك بقضية الجهر بالأذكار. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله أن من كان يجهر بالنية في الصلاة ينهى، فإن لم ينتهي يعذر، لأنه يؤذي الناس حوله بجهره بهذه النية. فكذا نحن نقول: لا ينبغي للإنسان أن يجهر بالأذكار في الصلاة أو بعد الصلاة، لأنه بهذا يؤذي المصلين. نعم، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا برفع أصواتهم بذكر الله والتكبير بعد الصلاة. قال العلماء: هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فترة ليعلم الناس مشروعية الأذكار بعد الصلاة، فإذا تعلم الناس ينبغي أن لا يرفعوا الصوت حتى لا يتأذى من يصلي في المسجد، أو لا يتأذى المسبوق الذي قام يقضي ما فاته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز جمع قضاء الصوم منذ سنوات عدة؟
نعم، هذا الواجب. الواجب أن تبادر إلى قضاء الصوم، فإن جمعته سردا الحمد لله حصل المقصود، وإن فرقته بسبب أنك مضطر إلى ذلك لا حرج عليك في ذلك. المهم أن تبادر إلى قضاء ما فاتك من صيام رمضان، لأن ذمتك تعلقت بأداء هذا الواجب. نسأل الله أن يعينك وأن ييسر أمرك، يعيننا ويعينك ويعين جميع المسلمين. نعم، ويسر أمورنا وأموركم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تكفي صلاة التهجد عوضا عن صلاة التراويح؟
صلاة التهجد وصلاة التراويح كلها صلاة ليل، كلها صلاة ليل، فإذا صليت في الأول أو صليت في الآخر فأنت قد قمت وصليت في هذه الليلة. وأهل العلم يقولون، يعني بعض أهل العلم يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بعضهم يقول هذا في من قام مع الإمام صلاة العشاء ثم قام معه صلاة التراويح فقد حصل له إدراك هذا الأجر. وبعض أهل العلم يقول أيضا يعود معه في صلاة التهجد، لأن الإمام إذا قام هو بنفسه أو قام نائبه فقيامه في هذه الليلة في هذين المقامين، فلا يتحقق له حصول أجر قيام الليلة إلا بالصلاة معه في هذا وفي الصلاة معه في هذا. وأنا الذي يظهر لي أن من صلى صلاة العشاء مع الإمام وصلى معه التراويح قد حصل له المقصود، قد حصل له المقصود، فإنه قام مع الإمام حتى أنصر. فإن تيسر له أن يعود في آخر الليل فهذا أكمل وأفضل، وإلا حصل له المقصود في أنه صلى مع الإمام صلاة العشاء وصلى معه صلاة التراويح وأحيا هذه الليلة وكتب له كإحياء هذه الليلة إن شاء الله. فلا يشترط الأمران، لكن نحن نقول هذا هو الأولى والأفضل إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل تبرأ ذمة من يخرج زكاة الفطر نقودا؟
جمهور أهل العلم على أنه لا تبرأ ذمة من أخرج زكاة الفطر نقودا، يقولون لا تبرأ ذمته بإخراجها بالنقود، لابد يخرجها بالطعام. وأنا أقول تذكر دائما أن النقود كانت موجودة في زمن الرسول، والفقراء والمساكين كانوا موجودين في زمن الرسول، ومع ذلك حدد زكاة الفطر بإيش؟ بالطعام، صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من أقط، صاع من تمر، صاع من حب، حددها بصاع من طعام. فمعنى ذلك أن إخراجها بصاع من طعام مقصود، فلا يتحقق هذا إلا بإخراجها. الحالة الاستثنائية قلنا أن لا يتوفر الحبوب، أن لا يوجد مساكين يأخذون الحبوب، عندها نقول تجزئ القيمة، حالة استثنائية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عملت عمرة في شعبان وعمرة في رمضان من الطائف وسأذهب للمدينة وأرجع، فهل أعتمر؟
هذا يرجع إليك إذا أنت أردت أن لا تدخل مكة إلا معتمرا، فإذا مررت بالميقات أحرم من الميقات وادخل مكة معتمرا، وإذا ما أردت أن تعتمر لا يلزمك. لذلك الرسول يقول ممن أراد الحج أو العمرة، قال ممن أراد. فأنت إذا أردت الحج أو العمرة ذهبت إلى المدينة، وأردت العمرة فلا تمر بالميقات إلا وأنت قد أحرمت من الميقات، ولا تدخل مكة إلا محرما. أما إذا لم ترد العمرة فلا حرج عليك. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل قراءة القرآن جماعة بلسان واحد يوم الجمعة جائز؟
قراءة القرآن جماعة بصوت واحد هذه لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقل الشاطبي أن أهل العلم حكموا بأن هذا بدعة، أن القراءة جماعة بصوت واحد للقرآن الكريم أنها بدعة، وإنما يفعلها أحيانا المعلم يعلم الطلاب كيف ينطقون ويشجعهم على القراءة، لكن أن يقرأ الإنسان تقربا إلى الله صلاة قراءة للقرآن جماعية فهذه نص أهل العلم على أنها بدعة، وأنها ما ينبغي أن تفعل، وأنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بأمر محدث منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. نعم.
صلى الله عليكم. يقول إمام مسافر لا يقصر الصلاة، فهل للمأموم خلفه أن يقصر أو يتم؟
لا، إذا أتم يلزمك أن تتم، ليس لك أن تقصر. من صلى وراء من يصلي صلاة مقيم عليك أن تتم وراءه. نعم.
يقول ما حكم بيع السلعة على شخص أخذتها منه بالأجل دون اتفاق مسبق لكن الحاجة دعت لذلك؟
الذي يظهر أن هذا يعني ذريعة إلى بيع العينة فلا تفعل ذلك، ابحث عن غيره يشتري منك، فإن بيع العينة أن تشتري السلعة من شخص بالأجل ثم يرجع هو يشتريها منك بالتقسيط، يشتريها منك بالنقد، فيحصل أن السلعة باعها أو حصلت فيها بيعتين، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا عند أهل العلم هو صورة بيع العينة، فسدا للذريعة ومنعا من الوقوع في الحرام نقول لا يجوز أن تبيع السلعة ممن اشتريتها منه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول
يعني اشتريتها منه بالتقسيط ثم تريد أن تبيعها له بالنقد. نعم.
يقول ما حكم المرأة الحائض إذا أتاه الحيض في الإحرام؟
إحرامها صحيح، تبقى على إحرامها، لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإن اضطرت من أجل السفر أو الرفقة وفوات الرفقة وأنه لا يمكنها أن تتأخر والحيض معها، فقد أباح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لها أن تطوف بعد أن تستسفر، يعني تتحفظ حتى لا ينزل الدم فيؤذي الناس في المطار. نعم.
يقول أحسن الله إليكم ما كيفية النية للقيام في العشر الأخير من رمضان؟
كيفية النية للقيام هي زي كيفية النية، مثل كيفية النية في القيام في غير رمضان، يعني أن تنوي وتستحضر في قلبك أنك تقوم الليل تعبدا لله سبحانه وتعالى، وتستحضر التصديق والإيمان به سبحانه وتعالى، وأنك لا تقصد إلا وجهه سبحانه وتعالى، وأن تحتسب عند الله عز وجل الأجر، تستحضر هذه المعاني في قلبك حينما تدخل في هذه الصلاة، فهي كأي نية قيام ليل في رمضان وفي غير رمضان، لكن رمضان أكد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه على خصوصية استحضار الإيمان والاحتساب، فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول عندنا موظفون لا يعطونك حقك المستحق لك إلا بالرشوة، فهل أعطيهم؟
الرشوة دفع المال للوصول إلى حق الغير، يعني أن يكون تدفع المال إلى شخص لتتعدى بهذا على حق غيرك، أما دفعك المال للوصول إلى حقك فهذا جائز لك حرام على الآخر، هو الذي يأثم وليس أنت، إلا إذا كان هذا من عمل ما هو من عمله وهو يتبرع وهو يريد أن يعمل لك في هذا فهذا من باب الأجرة، فدفعك المال للوصول إلى حقك بدون تعدي على الآخرين هذا ليس برشوة، احفظوا هذا، الرشوة دفع المال من أجل التعدي على حق الغير، هذا حرام ما يجوز، وهذا الذي جاء فيه لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهم. أما دفعك المال للوصول إلى حقه أو لدفع الظلم عليك فهذا لا حرج عليك فيه، لأنك أنت لا تعتدي على الآخرين ولا تضر الآخرين، فهذا جائز لك أن تدفعهم، حرام عليه أن يأخذه إذا كان هذا عمله وهو يقصر فيه حتى تدفع، فهو حرام عليه، لكن أنت ليس حرام عليك وليس هذا من باب الرشوة. واضح؟ وكذا إذا دفعت المال لشخص لكي يعينك للوصول إلى حقه، هو ما هو عمله هذا، لكن يقول أنا مستعد أساعده، مثل الأجير، مثل الآن المكاتب التي تساعدك في المعاملات وتساعدك في كذا، هذا لا حرج عليك فيه، وهذا ليس من باب الرشوة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: لا أعرف الزكوات عندي وقد أدفعها زيادة أو نقصان، فهل يجوز عند الصدقة أو إعطاء شيء لله أن أنوي به تسديد أو قضاء ما فاتني من تقصير في الزكاة الماضية؟
لا يجوز لك يا أخي أن تقول أنا أزكي ولكن ما أحصي الزكاة علي كم، لا، لابد أن تحصي الزكاة عليك كم بحيث أنك لا تنقصها، لا يجوز لك أن تنقص ما تزكيه. خلاص زكاتك الآن 1000 ريال، لابد أن تخرج 1000 ريال، تحسب وتعرف تخرج 1000 ريال، سير لا تنقص حتى تبرأ ذمتك. أما أن تقول أنا لا أعلم مقدار ما أزكيه، أقول إذن أخرج بزيادة بما يغلب على ظنك أن هذا حصل فيه أداء الزكاة وزيادة. أما أن تقول أنا أخرج وقد يكون نقص، أقول لا، هذا ما يجوز لك، ولا تبرأ ذمتك بذلك، لا تبرأ ذمتك بذلك، عليك أن تحرص أن تحصي الزكاة وتخرجها كما أحصيتها، وإن زدت فهذا صدقة منك ولك فيها أجر، لكن إن نقصت أنت تأثم على هذا، ما ينبغي لك أن تستروح بمثل هذا الأمر. نعم.
يقول: كان لدي رصيد في البنك مدة 3 سنوات، أخذت مالي بالفائدة، أما الفائدة فلم أصرفها وأعطيتها للزوجة وهي تتصرف فيه، فما الحكم؟
هذا الرصيد الذي كان لك في البنك وجاءتك عليه فوائد، هذه الفوائد إذا كانت فوائد ربوية وليست التعامل في أسهم استثمارية ونحوها، فالفوائد الربوية خبيثة، والله عز والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومعنى هذا أنك تتخلص من هذا المال بحيث أنك لا تعطيه إلى مسلم معين، ولذلك العلماء يقولون هذا المال الخبيث يتخلص منه المسلم بأن ينفقه في المرافق العامة، مثلا في مثلا بناء مدارس، بناء مستشفيات، بناء حمامات المسجد، في صيانة لأمور ومرافق انتفع بها أهل الإسلام. أما أن تعطيها لمسلم معين لا، إلا إذا كان مرادك بأنك أعطيتها لزوجتك لكي هي تنفقها في المرافق العامة ولا تعطيها لمعين، فالأمر في ذلك إن شاء الله واسع. أما أن تعطي لها هي تنفقها على مصاريفها أو مصاريف أولادها أو مصاريف البيت أو على مصاريف ناس من أقاربها، فهذا مال خبيث ما ينبغي لك أن تعطيه لمسلم يأخذه، وهو مال خبيث، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن معنى هذا الحديث أنك في تخلصك لهذا المال لا تسترجي من ذلك الأجر والثواب، لأنه مال لا يقبله الله لخبثه، مال لا يقبله الله لخبثه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل نصاب عروض التجارة يقاس على الذهب 85 غراما؟
نعم، العلماء رحمهم الله يقدرون نصاب عروض التجارة بنصاب الذهب والفضة، يقدرون عروض التجارة بنصاب الذهب والفضة، والآن أكثر الأعمال وأكثر الاعتماد على الذهب فيكون تقدير النصاب بها، والنصاب من الذهب قيمة 85 جرام من الذهب، العلماء بين 85 إلى 90، إحنا نعتمد 85، فنقول 85 إذا بلغت التجارة اللي عندها قيمتها 85 جرام من الذهب، يعني قيمة 85 جرام من الذهب، خلاص هذا الآن عندك أنت عروض تجارة بلغت النصاب، عليك أن تخرج فيها الزكاة. نعم.
قول: أحسن الله إليكم، هل يجوز العمل في فندق يبيع ما حرم الله من لحوم الخنزير والخمور؟
إذا كان عملك لا يباشر هذا البيع المحرم، يعني يجوز عملك مع الكراهة، يجوز عملك مع الكراهة. فإذا أنت كنت لا تبيع في الفندق لحوم الخنزير ولا تبيع الخمور، وإنما مثلا عملك في جهة ثانية بعيدة عنهم، بعيد عن هذه المحرمات يجوز مع الكراهة، والأولى أن تبحث عن عمل آخر غير هذا العمل. أما إذا كان عملك مباشر لبيع الخمور ولبيع الخنزير ويعني تدخل في هذه الأمور، فعملك هذا حرام ومكسبك منه حرام، عليك أن تتخلص منه لأنه مال خبيث. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ورثت من أبي عدة أراض وهي باقية من سنين لم أستفد منها، فهل عليها زكاة؟
الأراضي التي لم يعرضها الإنسان للبيع والشراء ويعني لم يعرضها كعروض للتجارة لا يلزمه فيها زكاة، لا يلزمه فيها زكاة. وكذا البيوت لا زكاة فيها إلا إذا أجرها، فإذا أجرها وقبض إيجاراتها فإن الإيجار إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب وملكه الملك التام تجب فيه الزكاة، لكن نفس البيت نفس الأرض كأموال القنية لا زكاة فيها. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، أريد أن أعمل عمرة عن أبي، فهل أحرم من هذا الجامع؟
إذا كان الإنسان في مكة وأراد أن يعمل عمرة عن نفسه أو عن غيره فإنه لابد أن يخرج إلى الحل، لا يجوز لك أن تحرم من مكة. إن حرمت من مكة انعقدت العمرة وعليك دم، إن حرمت من مكة انعقدت العمرة وعليك دم، لابد من أن تخرج إلى الحل. هذه عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر أمرها الرسول أن تخرج إلى الحل، فأردفها خلف أخيها عبد الرحمن وذهب بها إلى جهة مسجد التنعيم الذي يعرف اليوم بمسجد عائشة، فأحرمت منه ودخلت. فلو كان يجزي الإحرام من مكة لما كلف زوجه الخروج إلى الحل، ما كلف زوجه الخروج إلى الحل. فمن أراد العمرة من أهل مكة ومن هو ممن هو فيها سواء من أهلها أو آفاقي لابد أن يخرج إلى أدنى الحل، إلى أدنى الحل، فيحرم من هناك ويدخل. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل السفر للعمل من بلد الإسلام إلى بلاد الكفر يعتبر هجرة شرعية؟
بالنسبة للسؤال اللي قبله، حجك عن أبيك يشترط فيه كذلك أن يكون الوالد متوفى أو أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه لا يستطيع معه الحج، أو أن يكون كبيرا في السن يعجز عن أن يؤدي أعمال الحج أو العمرة، فأنت هنا لك أن تحج عن أبيك أو تعتمر. أما بالنسبة لهذا السؤال فالانتقال من بلد الإسلام إلى بلد الكفر للإتيان بتجارات أو أعمال احتجت إليها مع أمنك على دينك وعلى نفسك وعلى عرضك هذا لا حرج فيه، وهذا لا يسمى هجرة، إنما يسمى سفر من أجل التجارة. اسم الهجرة في الإسلام الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بغرض اتخاذها موطن. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم الذهاب للعمرة عن طريق الأقساط ثم يذهب مرة أخرى قبل أن يسدد أقساط الأولى مع استطاعته؟
لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، هو يسدد أقساط العمرة الأولى ويؤدي أعمال العمرة الثانية، لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، إلا إذا كان ذهابه للعمرة الثانية يؤثر في سداده للأقساط، فنقول الأولى البراءة من الدين قبل الاتيان بعمرة نافلة. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل العمرة عن المتوفى أفضل أم الصدقة بتكاليف العمرة عنه؟
لا شك أنك يعني إذا كنت تريد أن تعتمر عن والدك أو عن قريب لك عملك أنت أولى من أن يعمل به غيرك، فإذا أنت قمت بالعمرة عن غيره عنه فهذا بر وصلة وعمل صالح إن شاء الله ترجو بذلك ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، فإن لم يتيسر لك فلك أيضا أجر وثواب بأن تعطي غيرك مالا لكي يحج أو يعتمر عن هذا القريب المتوفى لك. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز الاعتكاف في المسجد حتى لو كان غير جامع؟
العلماء رحمهم الله يعني أجازوا الاعتكاف في المسجد غير الجامع بشرط أنك تخرج للجمعة في المسجد الجامع، وهم لما نصوا على المسجد الجامع على أساس أن الإنسان يريد أن يعتكف أياما يكون منها يوم جمعة فما تحتاج إلى الخروج من المسجد، لكن إن اعتكفت في مسجد غير جامع ولم يكن في أيام اعتكافك يوم جمعة لا حرج عليك، أو اعتكفت في مسجد غير جامع وشرط أنك وقت الجمعة تخرج أداء الجمعة وترجع أيضا يجوز اعتكافك إن شاء الله، لكن أخرج من هذا كله أنت ولا تعتكف إلا في مسجد جامع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول دواء القطرة في العين هل هو مفطر مع أني لا أستغني عنه؟
دواء القطرة في العين وفي الأنف ليس بمفطر إلا إذا وصل إلى الجوف، فأنت إذا استطعت إذا قطرت أن لا تجعل القطرة تصل إلى الجوف فلا حرج إن شاء الله في ذلك، وهذا معناه أنك تضع القطرة يسيرة ولا تكون مستلقيا إنما تكون جالسا بحيث أن القطرة لا تدخل إلى الجوف ولا حرج إن شاء الله في ذلك.
يقول أحسن الله إليكم بعد العمرة رجعت إلى الفندق ولم أسمع أذان الفجر وشربت ماء بعدها علمت أن الفجر قد أذن.
لا حرج عليك ما دمت لم تتبين الفجر وشربت أنت تظن استمرار الليل، فالأصل استمرار الليل ولا ثم بعد ذلك علمت أنك شربت وقت الفجر صومك صحيح وأتم صيامك ولا قضاء عليك بإذن الله. العلماء يفرقون بين حالين، يقولون الله سبحانه وتعالى يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لك، فمن أكل وشرب في الليل قبل أن يتبين له لا حرج عليه، فإن تبين أن أكله وشربه كان في الفجر لا يضره ذلك لأنه كان في وقت جواز أكل وشرب. هذا الحالة الأول. الحالة الثانية من يكون صائما في النهار فلم يتبين غروب الشمس فأكل وشرب، يقولون أنت إذا تبينت بعد ذلك أنك أكلت وشربت في وقت الصوم فأنت قد أفطرت، عليك أن تقضي هذا اليوم. ليش؟ قالوا لأن الأصل أنك ممنوع من الأكل والشرب، فما ينبغي لك أن تفطر حتى تتبين دخول وقت الإفطار، فأنت استعجلت قبل أن تتبين فيلزم القضاء هذا اليوم. هذا حال وهذا حال. نعم.
صلى الله عليكم. يقول ما هي وضعية الكرسي في الصلاة عند صفوف؟
يعني كأنه يسأل يقول كيف أضع الكرسي في الصلاة عند الصفوف حتى يتحقق أني في مساواة الصف؟ أقول الذي يظهر والله أعلم أن المساواة في الصفوف في الكرسي تكون باعتبار ظهرك وجذعك، فيكون جذعك وظهرك مساوي للصفوف، فتقف بهذه الطريقة، تجعل الكرسي بهذه الطريقة. أما أن تجعل الكرسي بحيث أنه أقدامك تكون في الصف وظهرك وهذا خارج الصف فهذا لا يتحقق به المساواة، وعليك إذا صليت في هذا الكرسي أن تتقي الله سبحانه وتعالى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا كنت تستطيع القيام ما يجوز تجلس على الكرسي وأنت تستطيع القيام، إذا كنت تستطيع السجود ما يجوز تجلس على الكرسي وأنت تستطيع السجود، فأنت تؤدي من الأعمال على الكرسي ما تستطيعه في الفريضة، أعني في الفريضة، لأن الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الذي تستطيعه افعله والذي لا تستطيعه أجلس على الكرسي لا حرج عليك في ذلك. أما أنك تستطيع القيام ثم تجلس على الكرسي ولا تقوم وأنت تستطيع القيام نقول لا، قم صلي قائما حتى يأتي الموضع الذي لا تستطيعه أجلس على الكرسي وأديه على الكرسي وأومئ إيمان فيما لا تستطيع، ونسأل الله لنا ولكم الشفاء والعافية والعون والتيسير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل لبس القبعة للمرأة المحرمة جائز وهل لبس الحذاء للمحرم جائز؟
لبس القبعة للمرأة يعني غطاء الرأس جائز، إنما الحرمة المرأة إحرامها ألا تتبرقع وألا تقع ألا تضع شيء مفصل على قدر الوجه في وجه على وجهها أو ألا تلبس القفازين. أما لبس الحذاء فالحذاء جائز لا حرج فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى المحرم عن لبس الخف، ولذلك قال من لم يجد النعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني يقطع الخف أسفل من الكعبين، يعني يبقى الحذاء على صورة الحذاء، فلبس الحذاء جائز ولا يضره أن يكون مخيطا، فإن المراد بمنع المحرم من المخيط فإن المراد بمنع المحرم من المخيط أي ما فصل على قدر العضو من أعضاء جسده، لا المعنى أنه ما يكون فيه شيء مخيط لا. فمثلا لو احتجت أنت إلى رداء أو إزار وكان عندك قطعتين فخطهما وجعلتها رداء وقطعة أخرى خطها وجعلتها إزار لا حرج عليك في ذلك، إنما الحرج أن تفصل الثوب أو القماش على قدر أعضائك، هذا الممنوع منه، وهذا هو المخيط المقصود به. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم صلاة جماعتين في المسجد في مسجد واحد؟
يعني إذا كانت الجماعتين نافلة، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ذات مرة إلى المسجد وجد الصحابة يصلون أوزاعا متفرقين، هنا جماعة وهنا جماعة وهنا جماعة، فما أنكر عليهم الجماعات، ولكن اختر لهم الأفضل فجمعهم على إمام واحد، على أبي بن كعب، هذا في النافلة. أما إذا كان في أداء الفريضة فالأصل جماعة المسجد، جماعة الإمام، جماعة الإمام. فإذا قامت جماعة ثانية وجماعة الإمام قائمة، العلماء يحكمون بأن هذه الجماعة الثانية باطلة، يحكمون أن هذه الجماعة باطلة، لأنه من كان داخل المسجد يلزمه أن يتابع الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن إذا انتهت صلاة الجماعة فقام الناس يصلون جماعة وجاء غيرهم يصلوا جماعة وما انتبهوا لهؤلاء، إن شاء الله ما في حرج، والأصل أن ينظر الإنسان إذا كانت هناك جماعة قائمة أن يلتحق بها ولا ينشئ جماعة أخرى، لكن في مثل هذه الحالة يتساهلون. وهذه الصورة ذكرها العلماء في صور مساجد الطرق في السفر، مساجد الطرق في السفر استقام فيها أكثر من جماعة أحيانا في الوقت الواحد، فهم يعني يجيزونها لأن الناس تختلف أغراضهم، قد تكون هؤلاء جماعة أهل سفر يريدون أن يصلوا صلاة صلاة السفر، وقد يكون هذه جماعة أهل حضر يريدون أن يصلوا صلاة إقامة، فالأمر يفترق في مساجد الطرقات غير مساجد الجماعة داخل محل الإقامة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: استأجرنا سيارة أجرة إلى مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم ذهبنا نغتسل وبعد العودة لم نجده في المكان، فماذا نفعل بالمبلغ؟
إذا لم يمكنكم الوصول إليه وإيصال الأجرة له، تصدقوا بها بالنية عنه، تصدقوا بها بالنية عنه، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم يتقبل منا ومنكم.
صلى الله عليكم. يقول: إذا وافق العيد الجمعة هل تسقط الجمعة؟
من صلى صلاة العيد هو بالخيار، إن شاء يصلي الجمعة وإن شاء لا يصليها. طيب ماذا يصنع؟ نقول يصلي في وقت الجمعة الظهر، يصلي في وقت الجمعة الظهر. إذا وافق العيد يوم جمعة فإنه المسلم يكون الذي حضر صلاة العيد بالخيار، إن شاء صلى الجمعة وإن شاء صلى الظهر. أما أن يترك صلاة الجمعة وصلاة الظهر فهذا ليس من أقوال أهل العلم، بل هو من الأقوال الشاذة التي أنكرها أهل العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء يوم العيد مرة يوم جمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من شاء منكم أن يصلي معنا الجمعة يصلي، ومن شاء أن لا يصلي فلا حرج عليه. قال: وإنا مجمعون، وإنا مجمعون. فالإنسان إذا جاء يوم العيد يوم جمعة هو بالخيار إذا صلى صلاة العيد. أما من لم يصلي صلاة العيد فتلزمه الجمعة، لابد أن يصلي الجمعة.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم غسل اليدين بالصابون ناسيا بعد الإحرام بالعمرة؟
محظورات الإحرام إذا فعلها المحرم ناسيا أو جاهلا لا حرج عليه، فقد استغفر الله ولا شيء عليه، وهذا من يسر الدين والحمد لله. الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالإنسان إذا فعل شيء جاهلا غير قاصد لهذا الأمر، غير متذكر لهذا الأمر، لا شيء عليه بإذن الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.